نشأة القانون الإداري وتطوره. تعد فرنسا مهد القانون الإداري، ففيها نشأ القانون ونما واستوت قواعده واستقامت أصوله وبانت ثماره في خدمة النشاط الإداري والحفاظ في نفس الوقت على حريات الأفراد. وترجع نشأة القانون الإداري في فرنسا إلى ما بعد الثورة الفرنسية عام 1789، وخاصة في نهاية عام 1799، حيث قام نابليون بونابارت بإنشاء مجلس الدولة ومجالس الأقاليم. ولمتابعة وفهم التطور الذي أصاب القانون الإداري الفرنسي، فإنه يتعين أن نرجع إلى الوراء ونبين الظروف التاريخية التي سبقت الثورة الفرنسية. فقبل الثورة كان الحكم السائد هو الحكم الملكي المطلق، حيث كانت السلطات الثلاث مركزة في يد الملك وحده. وانطلاقا من فكرة تركيز السلطة، فإن المحاكم أو ما أطلق عليها البرلمانات كانت تمثل الملك في وظائفه القضائية، ومن ثم كانت تخضع لرقابة الملك. وبجوار البرلمانات كانت توجد بعض المحاكم المختصة ببعض المنازعات الإدارية، ولكنها لم تدفع الفقه إلى الاعتراف بوجود نظام الازدواج القضائي. وإذا اتجهنا صوب السلطة التنفيذية لوجدنا أن بعض المنفذين لأوامر الملك وقراراته كانت لهم بعض الاختصاصات القضائية بجانب الاختصاص الإداري. ونتج عن هذا التداخل في الاختصاصات أن حاولت كل جهة، البرلمانات من ناحية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي من ناحية أخرى، التدخل في شؤون الجهات الأخرى، مما أدى إلى زعزعة الثقة في القضاء الفرنسي. إذن في فترة الحكم الملكي لم تعرف فرنسا القانون الإداري ولا نظام الازدواج القضائي، وترتب على ذلك طرح سؤال تمثل إجابته تفسير رجال الثورة لمبدأ الفصل بين السلطات. إذا أراد أحد الأفراد مخاصمة الإدارة، فإلى أي جهة يلجأ ليقدم شكوى؟ في هذه المرحلة وفي غياب وجود محاكم مختصة بنظر المنازعات الإدارية، كان على الأفراد أن يلجأوا إلى الإدارة نفسها لتفصل في المنازعة، فظهر ما سمي بالإدارة القاضية. ولا يخفى ما لنظام الإدارة القاضية من عيوب، حيث أن الإدارة قد تشتط في تصرفاتها وتتنكب العدالة في أحكامها، الأمر الذي يشكل اعتداء على حقوق الأفراد. واستمر هذا الوضع حتى جاءت الثورة الفرنسية عام 1789. فهل أنهت الثورة مرحلة الإدارة القاضية؟ فذات قيام الثورة قام رجالها بإلغاء البرلمانات، أي المحاكم القديمة، مما سمح بانعقاد الأعمال على إنشاء محاكم خاصة تتمكن من رقابة الإدارة. ولكن الثورة خيبت الأعمال وأصدرت قانون في 16 إلى 24 آب أغسطس سنة 1790 الذي منع السلطة القضائية من التدخل في شؤون الإدارة أو التعرض لمنازعاتها، مقابل امتناع جهة الإدارة المساس باستقلال القضاء. ومفاد هذا القانون أن الاختصاص بنظر منازعات الإدارة أنيط للإدارة نفسها. فما هي الأسباب التي دفعت رجال الثورة إلى الإبقاء على حق الإدارة في الفصل في منازعاتها؟ يمكن رد هذه الأسباب إلى اعتبار تاريخي وآخر قانوني. فمن ناحية أولى، أدت نظرة رجال الثورة تجاه القضاء إلى الإبقاء على نظام الإدارة القاضية. فموقف البرلمانات أو المحاكم من الإدارة وتدخلها في شؤونها ومحاكمة عمالها أولد شعورا بالعداء تجاهها من قبل الثوار الذين خشوا أن تقف المحاكم الجديدة والمزمع إنشائها لتحل محل البرلمانات القديمة، عائقا يحول دون تحقيق ما يبغون من إصلاحات، مما دفعهم إلى الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات. من ناحية أخرى، وجد رجال الثورة في مبدأ الفصل بين السلطات المبرر للاحتفاظ بالإدارة القضائية. فعرض منازعات الإدارة أمام القضاء وإعلان مسؤوليتها يؤدي وفقا لمفهوم رجال الثورة لمبدأ الفصل بين السلطات إلى تدخل السلطة القضائية في أعمال السلطة التنفيذية، مما يؤدي إلى اختلال في الوظيفة الإدارية. فالثوار قاموا بتفسير المبدأ على نحو لا يسمح بوجود رقابة متبادلة بين سلطات الدولة، ولا يحول دون استبداد كل سلطة باختصاصاتها. ولم تلبث أن ظهرت عيوب نظام الإدارة القاضية الذي جعل من الإدارة خصما وحكما في نفس الوقت، حيث يصعب على الإدارة أن تعترف بخطأ عمالها. بالإضافة إلى ما سبق، يتعارض نظام الإدارة القاضية مع مبدأ الفصل بين السلطات، حيث أن منع القضاء من رقابة الإدارة يتضمن سلب الاختصاص بنظر المنازعات من ولاية القضاء. وهذا ما دفع نابليون بونابرت عن طريق دستور السنة الثامنة من الثورة إلى وضع أساس مجلس الدولة الفرنسي ومجالس الأقاليم. مجلس الدولة بين القضاء المحجوز والقضاء البات. من السهل معرفة الأسباب التي دفعت نابليون إلى إنشاء مجلس الدولة ومجالس الأقاليم. فالنزعة الدكتاتورية لذلك الرجل لم تكن لتجعله يقدم على إنشاء محاكم مستقلة تحاسب رجاله وتنظر في تصرفاتهم، ولم يكن من المتصور أن يقبل نابليون أن يترك الإدارة تحت رحمة قضاء مستقل يفصل في إشكالات الإدارة وفقا لقواعد عامة نظرية أو معايير موضوعية. ولكن نابليون أراد أن يضع حدا لشكوى المواطنين من عدم وجود قضاء يفصل في منازعاتهم مع الإدارة، فأنشأ مجلس الدولة وجعله خاضعا له، وأنشأ مجالس الأقاليم وجعلها خاضعة للمحافظين وتحت رئاستهم، ومنحها حق النظر في تظلمات الأفراد ضد رجال الإدارة، واحتفظ لنفسه أي نابليون باعتباره رئيس الدولة بالكلمة الأخيرة، إذ كانت أحكام مجالس الأقاليم تستأنف أمام مجلس الدولة. لقد نشأ مجلس الدولة إذن في كنف الإدارة ليقدم لها النصح والإرشاد دون أن تلتزم الإدارة باتباع هذه الإرشادات وبجانب اختصاصه الاستشاري، فإن مجلس الدولة كان له سلطة الفصل في المنازعات الإدارية، بعد أن اختصاصه في هذا الشأن كان مقيدا، فنفاذ أحكامه كانت معلقة على تصديق رئيس الدولة، ولهذا سمي قضاء مجلس الدولة في هذه المرحلة بالقضاء المحجول أو المقيد أو المعلق. ولقد استمر هذا الوضع سائدا إلى أن صدر قانون 24 أيار مايو عام 1872، والذي بمقتضاه صار مجلس الدولة جهة قضائية حقيقية. فبعد صدور هذا القانون انتهت مرحلة القضاء المقيد وحلت محلها مرحلة القضاء البات أو المفوض، حيث لم تعد أحكام مجلس الدولة في حاجة لتصديق رئيس الدولة. ورغم ذلك فإن صدور قانون 1872 لم يكن إلا تقريرا لما استقر عليه العمل، فقد كان مجلس الدولة يمارس سلطة قضائية فعلية وكانت أحكامه نهائية وإن لم تكن كذلك قانونا. نخلص من ذلك أن مجلس الدولة الفرنسي قد نشأ في بادئ الأمر ليحمي امتيازات الإدارة، مما أدخل الشك في نفوس الأفراد الذين قد يتنازعون مع الإدارة، إذ قد يذهب بهم الظن إلى أن القاضي الإداري إنما وجد لحماية الإدارة بصرف النظر عن صفة مسلكها ونتائجه وما يؤدي إليه من أضرار بالأفراد في حقوقهم وحرياتهم. لكن القضاء الإداري بعد نشأته بقليل سرعان ما بدت الظنون التي أحاطت بظروف تلك النشأة، واختط لنفسه واصطلع عصير السياسية منذ صباح سبيلا قويما راعى فيه وضع الإدارة وطبيعة وظيفتها وأهمية هدفها، ولم يغفل جانب الأفراد من حيث ضرورة المحافظة على حقوقهم وحرياتهم والانتصاف لهم من أسف الإدارة إذا ما تنكبت عن جادة الحق وسواء السبيل وألحقت بهم أضرارا أيا كان نوعها. وبهذه الخطة الحكيمة التي انتهجها مجلس الدولة الفرنسي أدى رسالته على خير ما يكون الأداء، وأصدر من الأحكام خلال عشرات السنين مجموعة ضخمة تنطوي على تراث ثمين يمثل مبادئ ونظريات القانون الإداري الفرنسي الذي انتشر في بلاد أخرى حذت حذو فرنسا، مثل مصر حيث اقتبست نظام الازدواج القضائي وانتهج مجلسها نفس السياسة التي اتبعها نظيره في فرنسا. نشأة القانون الإداري في إنجلترا. لا تعرف إنجلترا نظام القضاء المزدوج القائم على وجود قضاء إداري يفصل في المنازعات الإدارية بجوار قضاء عادي ينظر في المنازعات التي تقع بين الأفراد. وهذا يعني أن إنجلترا تعتنق نظام القضاء الموحد، حيث يخضع الأفراد والإدارة على حد سواء لنفس القاضي الذي يطبق عليهما نفس القواعد والمبادئ القانونية. لقد قيل بأن الاعتراف بمبدأ سيادة القانون من شأنه تدعيم الأخذ بنظام القضاء الموحد، فسيادة القانون تعني خضوع الحكام والمحكومين لقانون واحد يطبقه قاض واحد. هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن تفسير مبدأ الفصل بين السلطات، يعني أن تتخصص السلطة القضائية في الفصل في المنازعات بغض النظر عن طبيعة المنازعة المطروحة أمامها أو صفة أطرافها، وهذا التفسير الذي تبنه الإنجليز يختلف عن التفسير الذي أخذ به رجال الثورة في فرنسا. وفضلا عن ذلك، أشار البعض إلى استبعاد سوء الظن بالمحاكم العادية ورفض الاعتقاد الخاطئ بأن مراقبتها للأعمال الإدارية يعرقل هذه الأعمال، وهو الاعتقاد الذي كان يسيطر على رجال الثورة الفرنسية لكي يدعم رأيه بالأخذ بنظام القضاء الموحد. والحقيقة إن الأسباب السابقة يعوزها بعض الدقة. بداية نقول أن الحكم على نظام القضاء الموحد والمتبع في إنجلترا يجب أن ينبع من منطلق ما حققه هذا النظام من أهداف وما مدى ملائمته لظروف البلد الذي يطبق فيه. ولا يجادل أحد في أن المواطن الإنجليزي يتمتع بقدر كبير من الحقوق والحريات العامة في ظل نظام القضاء الموحد. أما القول بأن سيادة القانون تقتضي المساواة بين المواطنين والإدارة أمام القانون وأمام القضاء، مما يعني خضوع الإدارة لنفس القضاء الذي يخضع له الأفراد ولنفس القواعد القانونية، فإنه محل نظر. المساواة بين الإدارة والأفراد لا يمكن تحقيقها، حيث أن الأفراد تدفعهم المصلحة الخاصة بينما الإدارة تبغي الصالح العام. فإذا كانت الأهداف مختلفة فإن الوسائل اللازمة لتحقيقها تختلف بدورها، مما يستدعي اختلاف في القواعد القانونية المطبقة. وهذه القواعد الخاصة تتطلب قضاء متخصص ومدرك لأسباب الإدارة وامتيازاتها، مما يقتضي وجود جهة قضائية أخرى بجانب القضاء العادي لتطبيق هذه القواعد المتميزة. هذا من جانب. ومن جانب آخر، فسيادة القانون تعني خضوع الإدارة والأفراد للقانون دون أن يستلزم ذلك وحدة القانون والقضاء، حيث لا يتعارض وجود قضاء إداري وقانون إداري مع مبدأ سيادة القانون. أما الاستناد إلى مبدأ الفصل بين السلطات لدى نظام القضاء الموحد فهو غير مقنع، لأن وجود قضاء إداري معترف به من قبل المشرع لا يمس مبدأ الفصل بين السلطات. فهذا المبدأ يعني أن تستقل كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث باختصاصاتها المقررة دستوريا، مع وجود بعض التعاون والرقابة المتبادلة بينها. فالسلطة القضائية تختص بنظر المنازعات وتنزل عليها حكم القانون، ولا يمس وجود هذه السلطة أو الانتقاص من اختصاصاتها الدستورية إن هي انقسمت إلى جبهتين، تختص الأولى بالمنازعات الإدارية والأخرى بالمنازعات بين الأفراد. وغير مقنع أن يقال أخيرا أن الأخذ بنظام القضاء الموحد من شأنه استبعاد سوء الظن بالمحاكم العادية، وأن مراقبتها لأعمال الإدارة سيؤدي إلى عرقلتها، إذ كيف أتبنى نظاما قضائيا من أجل إثبات أن المحاكم العادية لا تعرقل أعمال الإدارة؟ وفي الحقيقة أن الإنجليز خشوا من إقامة قضاء إداري ينظر في منازعات الإدارة ويطبق عليها قواعد خاصة متميزة عن قواعد القانون المدني، سيؤدي إلى محاباة الإدارة على حساب حقوق وحريات الأفراد. إلا أن هذا التخريج كان يمكن تأييده لو أن القانون الإداري اقتصر على قواعد تمنح الإدارة امتيازات وسلطات، ولكن الواقع يشير إلى أن القانون الإداري قد يفرض على الإدارة التزامات وأعباء تفوق تلك التي يفرضها القانون الخاص على الأفراد. حتى الامتيازات المقررة للإدارة لم تقرر لها لكي تعبث بها أو لتحقيق مصالح خاصة بعملها، ولما قررت لها لتستخدمها في إشباع الحاجات العامة لجمهور الأفراد، ومن ثم سوف يمتنع على الإدارة استخدام هذه الامتيازات والسلطات إلا لتحقيق الصالح العام. فإذا ما قامت الإدارة بإساءة استعمال سلطتها فإن تصرفها جدير بالإلغاء من قبل القضاء الإداري، فأين المحاباة إذن؟ ورغم أن المحاكم العادية كانت تنظر جميع المنازعات بغض النظر عن صفة أطرافها، إلا أنها لم تكن مختصة بنظر المنازعات المقامة ضد الإدارة المركزية، حيث كان سائدا أن الملك أو التاج لا يخطئ، وكان هناك خلط بين التاج والدولة. وما دامت الإدارة المركزية تتبع التاج فإنه لا يمكن رفع الدعاوى قبلها أمام المحاكم، ولكن هذا المبدأ لا يطبق إلا في نطاق المسؤولية التقصيرية. أما المسؤولية الناشئة عن الإخلال بالتزام تعاقدي فيجوز لصاحب الشأن مقاضاة الإدارة نفسها. ولقد حاول المشرع التضييق بالنطاق مبدأ عدم مسؤولية التاج، فأصدر في سنة 1947 قانونا أقر به مسؤولية التاج كمبدأ عام. وإذا كانت الإدارة أو الدولة غير مسؤولة عن أعمال موظفيها فهذا يعني أن المضرور عليه أن يقاضي الموظف وليس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من التزام الموظف بدفع التعويض من ذمته الخاصة. ولتبرير هذه القاعدة يجب الرجوع إلى طبيعة العلاقة بين الموظف والدولة، فعلاقة الموظف بالدولة كانت علاقة تعاقدية يحكمها عقد الوكالة، ولما كان الموكل أي الدولة لا يسأل عن أعمال وكيله أي الموظفين إذا تجاوز الوكيل حدود الوكالة، وأن أخطاء الموظف التي ترتب عليها أضرارا للغير تعتبر خارجة عن حدود الوكالة، فإن الدولة لا تسأل عن أعمال موظفيها، أن المسؤولية تقع على عاتق الموظف، إذ أن المشرع البريطاني من خلال قانون حماية السلطات العامة لسنة 1893 والذي جرى تعديله في عام 1939 وضع قيودا على حق الأفراد في مقاضاة الموظفين، ومن هذه القيود وجوب رفع الدعوى خلال 6 أشهر من تاريخ حصول الفعل الضار حتى لا يبقى الموظف تحت تأثير الخوف من المقاضاة فترة طويلة. وبجانب هذا القيد وضع القانون شرطا آخر لمنع الدعوى الكيدية، حيث يلتزم المدعي الذي خسر دعواه بدفع غرامة مالية. نخلص من ذلك أن الإدارة في إنجلترا تخضع للقانون ولرقابة القضاء العادي، والسؤال المطروح: هل يملك القاضي العادي في إنجلترا سلطات في مواجهة الإدارة؟ يتفق الجميع على أن المحاكم العادية في إنجلترا تملك سلطات واسعة في مواجهة الإدارة وعمالها، فالقاضي له سلطة إصدار أوامر مكتوبة إلى الموظفين تتضمن الالتزام بعمل شيء أو بالامتناع عنه أو بتعديل قراراته. فالإدارة في النظام الإنجليزي تابعة للقضاء، مما دفع البعض إلى وصفها بأنها الإدارة القضائية. وبجانب هذه السلطة يجوز للقاضي أن يحكم على الموظف بالعقوبات الجنائية المقررة إذا ما انطوت تصرفاتهم على جرائم يعاقب عليها القانون. ونظرا للنجاح الذي حققه مجلس الدولة الفرنسي في إيجاد التوازن بين متطلبات الإدارة وضرورة الحفاظ على الحريات العامة للأفراد، فإن الفقهاء الإنجليز تأكدوا من نجاح التجربة الفرنسية، مما دعا بعضهم إلى المناداة بالاستفادة من نظام القضاء المزدوج. وما يدعم هذا الفريق أن الاعتراف بوجود قانون إداري في إنجلترا لا يتعارض مع الحرية أو الديمقراطية، حيث أن الإدارة بخضوعها إلى قواعد خاصة ومتميزة عن قواعد الشريعة العامة فهي تخضع للقانون الذي هو من صنع الدولة. وإن هي خضعت لقضاء مستقل عن القضاء العادي فهي تخضع لسلطة قضائية من سلطات الدولة تستطيع أن تتفهم طبيعة عمل الإدارة وأهمية الهدف الذي تسعى لتحقيقه دون الإخلال بحقوق وحريات الأفراد. ولقد ترتب على هذا المفهوم للقانون الإداري أن صدرت عدة تشريعات وضعت تحت يد الإدارة بعض الامتيازات والسلطات الاستثنائية، مما مهد إلى ظهور القانون الإداري بمفهومه الفني، مثل سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على الأموال، وسلطة إصدار بعض القرارات التي لا تخضع لرقابة القضاء العادي. وتم تدعيم هذه الخطوة عن طريق إنشاء بعض المحاكم واللجان الإدارية لتفصل قضائيا في منازعات الإدارة دون أن تتقيد بقواعد القانون العادي. ورغم هذا التطور الذي أصاب القانون الإنجليزي، إلا أن ذلك يعد استثناء وتظل القاعدة العامة هي تبني القضاء الموحد مع ما يؤدي إليه من خضوع الإدارة بنفس القواعد التي تحكم الأفراد ولنفس القاضي العادي. نشأة القانون الإداري في مصر. من المسلم به الآن أن بمصر قضاءان، قضاء عادي وقضاء إداري، ويوجد بها قانونان، قانون عادي وقانون إداري. القانون العادي الذي يطبقه القضاء العادي يعامل الخاضعين لأحكامه على قدم المساواة، بينما القانون الإداري الذي يطبقه القضاء الإداري يفضل الإدارة على الأفراد ويمنحها من الحقوق والامتيازات ما يمكنها من إداء واجبها في رعاية المصلحة العامة. ولكن كيف وصل النظام القضائي في مصر إلى مرحلة الازدواج القضائي؟ يمكن أن نقسم المراحل التي مر بها القضاء الإداري ومن ثم القانون الإداري في مصر إلى ثلاث مراحل. مرحلة ما قبل إنشاء المحاكم النظامية، لا يمكن الحديث عن وجود القانون الإداري قبل عام 1875، فمبدأ المشروعية لم يعترف به، ومن ثم تخلفت الدولة القانونية حيث تركزت جميع السلطات في يد السلطة التنفيذية، فهي التي تسن القوانين وتنفذها وتفصد في منازعاتها. ونتيجة لهذا لا يمكن التصور أن تخضع الإدارة نفسها تحت رقابة قضاء متخصص يناقشها ويحاكمها ويطبق عليها قواعد خاصة. واستمر هذا الوضع حتى عام 1875. المرحلة الثانية، مرحلة المحاكم النظامية. في عام 1875 تم إنشاء المحاكم المختلطة لتفصل في المنازعات التي تقع بين طرفين أحدهما أجنبي. وبعد 8 سنوات في عام 1883 تم إنشاء المحاكم الأهلية للفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوطنيين، سواء كانت الإدارة طرفا في المنازعة أم لا. وبموجب القوانين التي أسست هذه المحاكم تقرر خضوع الإدارة للقانون، ومن ثم ظهور مبدأ الفصل بين السلطات الذي تأكد بصورة واضحة إثر العمل بدستور 1923. فهل عرفت مصر القانون الإداري في هذه المرحلة؟ حتى تتضح جوانب الإجابة على هذا السؤال، سنعرض بشكل عام لموقف المشرع ثم لموقف القضاء. لقد بيّنت المادة 11 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة اختصاصات المحكمة فيما يتعلق بالمنازعات الإدارية بقولها: إنه يجوز للمحاكم المختلطة في الأحوال المنصوص عليها في القانون المدني أن تحكم في الاعتداءات التي تنشأ عن إجراءات إدارية تقع على حق مكتسب لأحد الأجانب. وفيما عدا هذا الاختصاص لا يجوز للمحاكم المختلطة أن تفصل في ملكية الأموال العامة، أو أن تفسر أمرا يتعلق بالإدارة أو توقف تنفيذه. ولقد تم تعديل هذه المادة مرتين، الأولى في عام 1900 ليضيف إلى حالة الحظر منع المحاكم من التعرض لأعمال السيادة أو أعمال الحكومة، والمرة الثانية عام 1937 حيث حلت المادة 43 والتي تتضمن أحكاما مماثلة محل المادة 11. وإذا اتجهنا صوب لائحة ترتيب المحاكم الأهلية لوجدنا نص المادة 15 التي تم تعديلها عام 1937 لتقرر حظر نظر المحاكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، ورغم أن المحاكم لا يجوز لها تأويل عمل إداري أو إيقاف تنفيذه إلا أنها كانت تختص بنظر دعاوى المسؤولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين واللوائح. وبنظرة عابرة على النصوص السابقة يتأكد أن إنشاء المحاكم النظامية كان إيذانا بظهور اللبنات الأولى في صرح القانون الإداري المصري، ويتضح ذلك خلال المظاهر الآتية: خضوع الإدارة للقانون، وهذا يعني خضوع أعمال الإدارة لرقابة القضاء، وترتب على ذلك إقرار مبدأ الفصل بين السلطات، حيث تم الفصل بين أعمال الإدارة وأعمال القضاء. للقاضي حق فحص مدى مشروعية أعمال الإدارة والحكم عليها بالتعويض من جراء تصرفاتها الضارة للأفراد إذا تبين له عدم مشروعيتها. فقد خص المشرع الإدارة بميزة مضمونها امتناع القضاء عن التعرض لأعمال السيادة، ولكنه لم يحدد ماهية أعمال السيادة أو أعمال الحكومة، وبالتالي ترك للقضاء سلطة تحديد هذه الأعمال. إذا خضوع الإدارة للقانون وظهور مبدأ الفصل بين السلطات مهدا إلى ظهور القانون الإداري، ولكن لا يعني ذلك الاعتراف بوجود قانون إداري بالمفهوم الفني أو الضيق، حيث أن مطابعة النصوص السابقة يكشف عن أن إرادة المشرع اتجهت بصورة واضحة إلى استبعاد خضوع الإدارة لقواعد مغايرة للقانون المدني، ويظهر ذلك من خلال المظاهر الآتية: إن جميع منازعات الإدارة تنظر أمام نفس الجهة القضائية التي تنظر منازعات الأفراد، أي أن مصر في هذه الفترة أخذت بنظام القضاء الموحد. يحضر على المحاكم أن توقف تنفيذ أو تأويل، ومن باب أولى إلغاء القرارات الإدارية، ولا شك أن إلغاء قرارات الإدارة غير المشروعة أو وقف تنفيذها تمثل أهم مبادئ القانون الإداري المقررة لصالح الأفراد. وهذين المبدأين تم تقريرهما من قبل القضاء الإداري الفرنسي، ورغم ذلك عمد المشرع المصري إلى منع المحاكم من التعرض للقرارات الإدارية بالتأويل أو إيقاف التنفيذ أو الإلغاء. ومفاد هذا أن المشرع رغب في استبعاد تطبيق القانون الإداري على منازعات الإدارة. وطبقا للمادة 11 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة، يجوز للمحاكم في الأحوال المنصوص عليها في القانون المدني أن تحكم الاعتداءات التي تنشأ عن إجراءات إدارية تقع على حق مكتسب لأحد الأجانب. ومفاد هذه الفقرة أن المنازعات الإدارية كانت تخضع للقانون المدني، أي أن المسؤولية الإدارية كانت قائمة على أساس قواعد المسؤولية المدنية. وأتيحت الفرصة للقضاء المصري ليدي بدلوه في في الموضوع بصورة مباشرة تارة وغير مباشرة تارة أخرى. فمحكمة الإسكندرية المختلطة أوضحت في حكم الصادر في 29 ديسمبر عام 1928 أن القانون الإداري يوجد في كل دولة متحضرة بمجرد قيام نظام للمرافق العامة بها وما يقتضيه من روابط قانونية تحددها إنشاء هذه المرافق وتسييرها. ومفاد هذا الحكم أن المحكمة اعترفت بوجود قانون إداري في مصر، ولكن يصعب علينا قبول قرار المحكمة بوجود قانون إداري في مصر، حيث أن الحكم يخلط بين المدلول الواسع للقانون الإداري ومدلوله الضيق. فالمحكمة أشارت فقط إلى المدلول الواسع، حيث أن القانون الإداري موجود في كل بلد متحضر تدير شؤونه إدارة عامة تلبي الحاجات العامة لجمهور المواطن. وفي عام 1946 استجاب المشرع لرغبات الفقه فقام بإصدار القانون رقم 112 بإنشاء مجلس الدولة، ولكن القانون المذكور وإن منح المجلس اختصاصات استشارية وقضائية إلا أنه اختصاص محدود في مجال المنازعات الإدارية. وهذا يعني أن القضاء العادي هي جهة الاختصاص العام بالنسبة للمنازعات الإدارية، وإن مجلس الدولة لم يختص إلا بجزء من هذه المنازعات. وفي عام 1949 صدر القانون رقم 9 ليوسع من اختصاصات محكمة القضاء الإداري. فبموجب هذا القانون أصبح مجلس الدولة مختصا بالمنازعات المتعلقة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد الإدارية، واستمر هذا الاختصاص حتى صدور القانون رقم 165 في سنة 1955، ليصبح مجلس الدولة مختصا بكافة المنازعات المتعلقة بجميع العقود الإدارية وعلى أثر قيام الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958. ألغي القانون رقم 165 ليحل محله القانون رقم 55 لسنة 59 الذي ظل مطبقا حتى سنة 1972، حيث صدر القانون الحالي لمجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ليقرر ولأول مرة أن مجلس الدولة جهة قضائية صاحبة الاختصاص العام بنظر المنازعات الإدارية. وما يقوي هذا الاختصاص العام لمجلس الدولة أن الدستور المصري لسنة 1971 قرر اختصاص مجلس الدولة بكافة المنازعات الإدارية، حيث نصت المادة 172 منه على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وبهذا النص أصبح لمجلس الدولة حماية دستورية ضد تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلا يجوز إصدار تشريع من شأنه إخراج بعض المنازعات الإدارية من اختصاص مجلس الدولة. وإلى هنا ننتهي من هذه المحاضرة، نرجو أن نلتقي وإياكم في محاضرة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.